الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى إتمام ما يتعلق بمسائل الوديعة. ذكرنا أن من مسائل الوديعة ما يتعلق بحكمها، وهو قول المؤلف رحمه الله: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. والمسألة الثانية قوله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. والثالثة قوله: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. المسألة الرابعة تتعلق في الخلاف إذا حصل بين المودع والمودع عنده للوديعة في ردها. إذا ادعى المودع أنه رد الوديعة، فالقول حينئذ قول من؟ نبه المؤلف رحمه الله إلى مسائل في هذا الباب، فقال رحمه الله: ويقبل قول مودع الذي استودع وأخذ الوديعة، يعتبر أمينا لأنه وثق به، ويعتبر أيضا متبرعا. والله سبحانه وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. فهذا المودع يقبل قوله في جملة من المسائل. المسألة الأولى: يقبل قوله في ردها إلى ربها، إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها، إلى ربها إلى صاحبها. وكذلك يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى غير صاحبها بإذنه، إلى غير صاحبها بإذنه، إذا قال له: أنا دفعتها إلى فلان بطلب منك. وهل يقبل إذا ادعى أنه ردها إلى مورثه، إذا استودع وديعة ثم مات من استودعه إياها، فادعى هذا المودع عنده أنه دفع هذه الوديعة إلى الورثة، فلا يقبل، لأن الورثة لم يأتمنه عليها، وإنما الذي ائتمنه عليها هو صاحبهم الميت، فلا يقبل قوله حينئذ إلا ببينة. المسألة الثالثة قوله: وفي تلفها، أي يقبل قول المودع إذا ادعى أن الوديعة قد تلفت عنده، ولكن كان تلفها بدون تفريط ولا تعد. فإذا ادعى أن هذه الوديعة قد تلفت عنده، وأن تلفها لم يكن بتعد منه ولا بتفريط، وسبق معنا الإشارة إلى بيان معنى التعدي ومعنى التفريط، وأن التعدي هو فعل ما لا يجب فعله، والتفريط ترك فعل ما يجب فعله. فالأصل براءته من التعدي والتفريط، فإذا ادعى أنها تلفت يقبل قوله ولا شيء عليه، أي لا يكون ضامنا، أي لا يكون ضامنا. وكذلك قوله وفي الإذن، أي ويقبل قوله، أي المودع في الرد والتلف، أي قال وفي الإذن، أي إذا ادعى أنه قال: أنت أذنت لي، أي أنها تلفت أو أنه حصل منه استعمال لها بإذنه أو نحو ذلك. فهذه المسائل يقبل فيها قول المودع ولا يحاسب، لأنه لم يكن منه تفريط ولا تعد. في غير هذه المسائل يحتاج فيها إلى البينة، ويحتاج فيها إلى يعني الإثبات أنه لم يقع منه التعدي والتفريط لهذه الوديعة التي استودع عنده. المسألة الرابعة والمسألة السادسة الخامسة من مسائل هذا الباب قوله رحمه الله: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. إذا جاءك رجلان واستودع عندك طعاما مكيلا، أو استودع عندك شيئا موزونا، وكان هذا المستودع يمكن قسمته، وأخبراك بأنهما يملكان هذا الشيء الموزون أو المكيل ملكا عاما لكل نصيبه، ثم جاءك بعد ذلك أحدهما يطالب بنصيبه، قال لك: اعطي نصيبي ودع النصيب الثاني لصاحبي حتى يأتيه. قال هنا: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، والمعنى أنه إذا كان لا يمكن قسمته فإنه لا يحق له أن يطالب به حتى يأتي شريكه. قال: فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه نصيبه، ويبقى النصيب الآخر عنده حتى يأتي صاحبه الآخر فيأخذ نصيبه. آخر مسائل الباب قوله: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. إذا استودعت وديعة عند رجل ثم غصبت منه من ظالم، فإن له الحق أن يطالب بها، لأنها مثل ماله. للمودع أن يطالب بالوديعة، وللمضارب أن يطالب بمال المضاربة، وللمرتهن كذلك أن يطالب بالرهن، وللمستأجر أن يطالب بالعين المستأجرة من غاصبها، لأنها من جملة الأمور والأموال التي أمر شرعا أن يحافظ عليها، وله أن يقف أمام القضاء مطالبا بها ونحو ذلك. ولا يحق للغير أن يقول له: لا حق لك في المطالبة، أترك صاحبها يأتي ليطالب بها، لأن المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر لهم الحق في المطالبة بهذه العين، لأنهم مأمورون شرعا بالحفاظ عليها وبأدائها متى ما جاء وقت الأداء. هذه 7 مسائل تقريبا تتعلق بباب الوديعة. فإذا استودع إنسان مالا وكانت هذه الوديعة بلا عوض، فإن لها هذه الأحكام المتعلقة بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله فصلا فيما يتعلق بإحياء الموات، فصلا بإحياء الموات ذكر فيه جملة من المسائل، أولها قوله رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. إذا ذكرنا أن هذا الفصل نعنون له بإحياء الموات، إحياء الموات. وكلمة الموات تنطق بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. والضابط في هذا الباب أو القاعدة في هذا الباب هو ما نبه عليه المؤلف في هذه المسألة بقوله: من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكه. هذه قاعدة نبه عليها في هذا الباب. فالأرض المنفكة عن الاختصاصات أي ليست متعلقة بطرق وليست متعلقة بأفنية للناس ولا شيء من ذلك، فلا يوجد شيء يختص بها، ليست بطريق سالك ونحو ذلك، فهي أرض منفكة عن الاختصاصات العامة. وكذلك لا تتعلق بملك معصوم، لا يملكها أحد، لا مسلم ولا كافر، ولا يملكها أحد من الناس. هذه الأرض تسمى أرضا ميتة أو من أرض الموات. من أحياها يصبح مالكا لها، وهذا باتفاق أهل العلم، من أحياها أصبح مالكا لها. وعلى هذا لو جاء إنسان إلى أرض مملوكة وأحياها فإنه لا يتملكه، لأنها مملوكة لشخص آخر. وكذلك لو جاء إلى طريق عام فأحاطه بجدار وأراد أن يتملك فإنه لا يملكه، لأن إحياء الموات لا تثبت الملكية فيه لمن فعله إلا إذا كانت الأرض منفكة عن الاختصاصات العامة، وكذلك ليست ملكا لأحد. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله كيف يحيي هذه الأرض، كيف يحصل إحياء الأرض الموات. فقال: ويحصل أي إحياؤها، يحصل إحياؤها بعدة أمور. الأمر الأول حوزها بحائط، قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع، يضع عليها حائط من الجهات كلها، حائط منيع عرفا يمتنع ما وراءه مما جرت عادة البلد فيه. وكذلك يمكن إحياؤها بإجراء ماء لا تزرع إلا به، أرض ميتة فأجرى إليها الماء حتى أصبحت صالحة للزراعة. وكذلك تحيا بقطع ماء لا تزرع معه، أرض كان يأتيها الماء من كل مكان حتى أصبحت وحلة لا يمكن زراعتها، فمنع وصول الماء إليها، زيادة وصول الماء إليها حتى أصبحت صالحة، ثم أحياها بزرع ونحوه. كذلك يتم إحياؤها بحفر بئر فيها، إذا حفر بئرا فيها أو غرس شجر فيها، في هذه الأحوال كلها يكون قد أحياها، وهذه من صور إحيائها، فتكون ملكا له لكن بالشرط السابق. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بمسائل لا تتعلق بإحياء الموات، وإنما تتعلق بمسألة ما يسمى بالإقطاع، ما يسمى بإقطاع الأراضي، ما يسمى بإقطاع الأراضي أو بإقطاع بعض الأملاك. حقوق الإنسان تثبت في هذه الأراضي بطريقين. الطريق الأول أن يكون ذلك من ولي الأمر، ولي الأمر يهب للناس أو يقطعهم أرضا فيقول هذه الأرض ملك لك افعل بها وحيها. الطريق الثاني نبه إليه المؤلف بقوله ومن سبق إلى طريق واسع، هذا الطريق الواسع من سبق إليه فهو أحق بالجلوس فيه، هذا ليس من إحياء الموات وإنما الحقوق التي تتعلق بالحقوق الوقتية التي تتعلق ببعض الطرق ونحو ذلك أو بعض الأماكن. يقول من سبق إلى طريق واسع احترازا من الطريق الضيق، لأن الطريق الضيق يقع فيه الضرر، إذا حجز أو جلس فيه يقع فيه الضرر، وكذلك الطريق السالك للناس الذي يمشون فيه ويستخدمونه لمشي أو لنحو ذلك فلا يصلح أن يجلس فيه حتى لا يؤذي الناس. فإذا كان الطريق واسعا فهو أحق بالجلوس فيه بشرطين: ما بقي متاعه، الشرط الثاني ما لم يضر. إذا كان متاعه في مكان معين وحجز مكانا معين فهو أحق بهذا المكان من غيره، بشرط أن لا يقع الضرر على الآخرين، بشرط أن لا يقع الضرر على الآخرين. هذه مسألة ختم بها رحمه الله في باب إحياء الموات. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه أحكام الجعالة، ذكر فيه أحكام الجعالة. قال العلماء رحمه الله تعالى في الجعالة: الجعالة مثلثة، يعني في النطق، جعالة مثلثة في النطق، فيقال فيها الجعالة بضم الجيم، ويقال فيها الجعالة بفتح الجيم، ويقال فيها الجعالة بكسر الجيم. والجعالة مأخوذة من الجعل، والجعل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. إنسان يقول مثلا ضاعت سيارته فيقول من وجد لي سيارتي أعطيته 1000 درهم، هذه صورة الجعالة. وتعريفها عند الفقهاء أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا، أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا، مثل ما ذكرنا يقول من وجد لي سيارتي أعطيته 1000 درهم. هذه المسألة، هذه المسألة مسألة الجعالة فيها أحكام نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أولا ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا. ففيه جملة من الفوائد: الفائدة الأولى مشروعية الجعالة وأنها جائزة، مشروعية الجعالة وأنها جائزة، وجوازها مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. فهذا المنادي نادى في إخوة يوسف عليه السلام أنهم فقدوا صواع الملك، فمن جاء به فقد تكفل له بحمل بعير جائزة له عليه، فلمن جاء به حمل بعير، وهذا من باب الجعالة. أما قوله تعالى وأنا به زعيم فهذا مر معنا في باب الضمان والكفالة. إذن قوله ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا نبه فيه رحمه الله إلى مشروعية الجعالة وأنها جائزة، ودليل جوازها من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فقد استدلوا بها على جواز الجعالة. وقوله ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، الشيء الجعالة هنا لابد أن تكون معلومة ولابد أن تكون محددة، لابد أن تكون محددة بشيء معروف مبين حتى لا يقع فيها الجهالة. قوله لمن يعمل عملا هذا مطلق، سواء كان العمل محددا أو غير محدد، سواء كان العمل معروف مقداره أو غير معروف مقداره. فلا يشترط في العمل أن يكون بينا واضحا كما تقدم معنا في الإجارة مثلا أو في البيع أو نحو ذلك، لا يشترط ذلك. فإن العمل قد يكون معلوما، قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم. فمن أبق عليه عبده إلى مكان معين فقال: من رد علي عبدي من مكة إلى هنا فله كذا وكذا، فهذا العمل معلوم، معناه سيسافر الإنسان إلى مكة ويمسك بهذا العبد ويرده. ولكن إذا قال: من رد علي عبده هو لا يدري أين هو، إذن هذا العمل غير معلوم، قد يخرج يبحث الإنسان عنه فيجده مباشرة ويعيده، وقد يستغرق ذلك منه زمنا طويلا. وكذلك المدة غير محددة، وكذلك المدة غير محددة. ولذلك قال رحمه الله في المسألة الثانية: ولو مجهولا، يعني ولو كان العمل مجهولا، فلا يشترط في الجعالة أن يكون العمل معلوما. ثم مثل بأمثلة، فمن أمثلة العمل الذي يؤخذ عليه الجعالة قوله: كرد عبد، يعني عبد آبق وهارب، عبد مملوك، ولقطة، أي كرد لقطة، ضاع منه شيء فقال: من وجده فله نصفه. كذلك قوله: وبناء حائط، قال: من بنى لي هذا الجدار أعطيته كذا وكذا. يقول رحمه الله: فمن فعله بعد علمه استحقه. وهذه المسألة الرابعة، فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعل هذا العمل الذي وضعت الجعالة له لكن بعد علمه بالجعالة استحقه. وأشار بذلك رحمه الله إلى صور: الصورة الأولى أن يأتي به بعد علمه بهذه الجعالة، سمع الرجل وهو يقول: من جاءني بما فقدت أعطيت كذا وكذا، فذهب وبحث عنه وأعاده فيستحق الجعالة، يستحق الألف درهم الذي عين له. أما إذا كان لا يعلم، وجد شيئا ضائعا فأخذه وبحث عن صاحبه حتى وجده ثم سلمه إياه، ولما سلمه إياه عرف أن هذا الرجل قد وضع جعالة لمن وجد هذا الشيء. يقول العلماء: لا يستحق أن يطالب بالجعالة، لأنه إنما فعل ذلك من أول الأمر تبرعا، فلا يحق له أن يأخذ شيئا على تبرعه إلا أن يهدى إليه ونحو ذلك. المسألة الخامسة قوله رحمه الله: ولكل فسخها، ولكل فسخها. أراد بذلك الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز لا لازم، ولما كانت عقدا جائزا فلكل فسخها. فإذا قال إنسان: من وجد ضالتي فله كذا وكذا، فذهب بعض الناس يبحث ثم بحث يوم أو يومين ثم ترك البحث، العام الذي أراد الجعالة وذهب يبحث عن الشيء المتفق عليه، إذا عمل وسعى ثم فسخ من نفسه ففسخه جائز، لأن الجعالة عقد جائز. ولهذا قال: فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. إذا كان الفسخ من جهة العامل فلا شيء له، وإذا كان الفسخ من جهة المتكفل بالجعالة فإنه يجوز له الفسخ، لكن يلزم بأن يدفع أجرة للوقت الذي بذله العامل، للوقت الذي بذله العامل. لو قال: من وجد ضالتي فله 1000 درهم، فتكفل رجل وقال: أنا سأبحث عنها، فللمالك أن يفسخ ويقول: أنا تراجعت، لكن ينظر الوقت الذي بذله العامل في البحث ليعطى أجرة مثله أو أجرة عمله الذي عمل. المسألة السادسة قوله رحمه الله تعالى: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. هذه الجملة من كلام المؤلف أراد بها رحمه الله تعالى التنبيه إلى الأحوال التي لا يستحق فيها العامل الجعالة التي لا يستحق فيها العامل هذه الجعالة. ما هي هذه الأحوال؟ الحالة الأولى قوله وإن عمل غير معد لأخذ أجرة. إن عمل غير معد يعني غير مستعد، غير مستعد للعمل، ولكنه عمل لأخذ الأجرة لغيره بلا إذن، لم ذهب يبحث عن الجعالة بدون أن يستأذن صاحب الحق، ذهب يبحث ولما وجدها جاء بها وطلب الأجرة على ذلك، فقال له أنا ما جعلت جعالة ولا طلبت منك أن تبحث عنها. في هذه الحالة لا يستحق هذه الجعالة، لأنه كما قال المؤلف رحمه الله غير معد لأخذ أجرة لغيره بلا إذنه. هنا يقول الشارح إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره أي بلا إذنه عملا بلا جعل ممن العمل له فلا شيء له، مثل ما ذكرنا أنه إذا لم يضع جعالة فذهب العامل يبحث وجاء يطالب بالجعالة فإنه لا يعطى أو ليس له حق فيها. قال الصورة الثانية أو معد يعني مستعد للعمل لكن عمل بلا إذن. الحالة الأولى عمل بلا إذن وأيضا لم توضع جعالة، هنا عمل بلا إذن مع وضع الجعالة فلا شيء له أيضا، فلا شيء له في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى حالات إذا عمل فيها العامل بلا إذن أو عمل فيها العامل بلا جعالة قال يستحق فيها الأجرة. ما هي هذه الحالات؟ قال في تحصيل متاع من بحر، سقط متاعه في بحر فذهب وأخرجه وأعاده، في هذه الحالة يستحق الأجرة. قال أو فلات أي مضيعة فله أجر مثله لتعبه، لأنه في هذه الحالات خاطر بنفسه وأخرج يعني هذا الشيء فهذا له الأجر في ترغيبا له، يقول الفقهاء ترغيبا له، لأنه يخشى من ذهابه في البحر وذهابه في الفلاه والصحراء أن يهلك فيرغب يعطى ما يرغبه في ذلك، ولهذا قال فله أجر مثله. وكذلك قوله وفي رقيق دينار أو 12 درهما، إذا أبق العبد فذهب إنسان وبحث عنه حتى وجده ثم أعاده إلى صاحبه، المؤلف رحمه الله قال يعطى جعالة، هذه الجعالة مقدارها دينار سواء كثر العمل أو قل، أو ما يعادل الدينار وهو 12 درهما، وهو يشير بذلك إلى حديث ورد في هذه المسألة وهو حديث فيه ضعف أن الرقيق إذا وجد وبحث عنه فإنه يعطى صاحب العامل الجعالة التي قدرها الشارع وهي دينار أو 12 درهما. هذا ما يتعلق بعقد الجعالة وما يتعلق فيها من أحكام. حاصلها أن الجعالة هي أن يقول إنسان من عمل لي عمل كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر، أو من بحث لي عن ضالتي، أو من بنى لي دارا فله كذا وكذا من الأجر، فلا يشترط في العمل أن يكون معلوما سواء كان كثيرا أو قليلا. هذه المسألة مسألة الجعالة من المسائل التي العقد فيها غير لازم بل العقد فيها جائز، فما يعطاه الإنسان على أمر يفعله يسمى جعالة شرعا. والفقهاء رحمه تعالى يعني ذكروا مسائل الجعالة ومسائل الإجارة خاصة في باب العبادات في باب الحج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن شخص ميت أو نحو ذلك قالوا فيأخذ الجعالة ولا يأخذ إجارته، كما سبق معنا أن باب الإجارة لا يدخل لا يجوز عند فقهاء الحنابلة أن يستأجر لعمل ديني كأذان وإمامة وحج عن الغير ونحو ذلك، لكن في باب الجعالة يجوز، في باب الجعالة يجوز بخلاف الإجارة، فهذا المسألة التي تفترق فيها الجعالة عن الإجارة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا متعلقا باللقطة وأحكامها. واللقطة هي كما يقول الفقهاء مال أو شيء مختص ضائع. إذا ضاع مال لإنسان أو شيء له ثمن يسمى لقطة، له أحكام نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أولا اللقطة ثلاثة أقسام. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكام اللقطة وأحكام اللقيط. بدأ بأحكام اللقطة فقال: اللقطة ثلاثة أقسام. هذه المسألة الأولى. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف، يعني اللقطة التافهة. إنسان وجد درهما، إنسان وجد رغيف، وجد قلما لا قيمة له، فهذا بمجرد ما يجده الإنسان ويأخذه يصبح مالكا له ولا يحتاج للتعريف والسؤال عنه. إذا وجد صاحبه أعطاه، وإن لم يجد صاحبه صار ملكا له. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام اللقطة الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالخيل والإبل والبقر، قال: فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. هذا القسم الثاني الضوال، يعني من الدواب، الضوال من الدواب، فإذا ضلت فخرجت بلا راع وبلا سائق. وعرفها بقوله: التي تمتنع من صغار السباع، يعني لا تمتنع من الكبار، قد تمتنع من الذئب وتمتنع مثلا من غيره، لكنها لا تمتنع من كبار السباع كالأسد والنمر وغير ذلك. مثال هذه الضوال الخيل إذا ضلت والإبل والبقر، فهذه لها حكم. ما حكمها؟ قال رحمه الله: يحرم التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يأوي الضالة إلا ضال. ولا تملك بتعريفها، لو أخذها وعرفها سنة فإنها لا تملك، بل عليه أن يتركها لأنها تكتفي بنفسها تأكل حتى يأتي صاحبها فيجدها، فيحرم التقاطها. فيحرم التقاطها، وإذا التقطها وخالف شرعا فإنه لا يتملكها ولا تصبح ملكا له. فإذا تلفت في يده وهو مالك لها في هذه الحالة وهو آخذ لها في هذه الحالة فإنه يكون ضامنا. القسم الثالث باقي الأموال، يعني ما عدا القسمين الأولين، القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثاني الضوال. فما عداهما من الأموال، وضرب لذلك أمثلة، قال: كثمن أي كأموال نقدية، ومتاع كالفرش والكتب والأواني والغنم والفصلان، والفصيل هو ولد الناقة. قال: وعجاجيل، واحده عجل وهو ولد البقرة، وغير ذلك. هذه الأموال تعتبر لقطة، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. ومعنى ذلك أن اللقطة في تنطلق، أو ما يسمى لقطة هو باقي الأموال غير القسمين السابقين. القسم الأول لا يسمى لقطة بل يملك بمجرد أخذه، والقسم الثاني لا يملك أصلا، والقسم الثالث هذا هو الذي تنطبق عليه أحكام اللقطة التي جاءت السنة ببيانها وذكر أحكامها. هذا النوع من اللقطة الأموال كثمن ومتاع وغنم إلى آخره، يقول: لا يأخذها إلا من أمن على نفسه. فالناس ثلاثة أقسام: منهم من يأمن على نفسه، فهذا له أن يأخذها، يجوز له أن يأخذها، قال الفقهاء: والأفضل أن لا يفعل. والقسم الثاني أن لا يأمن على نفسه، فهذا لا يجوز له أخذها، لا يجوز له أخذها. والقسم الثالث أن يكون مترددا، أو لا يعلم، غير متأكد من نفسه، في هذه الحالة يتركها. إذن فهو يرجع إلى حال الإنسان. فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يعني يجوز له أن يأخذها، لكن الأفضل له أن لا يأخذها ويتركها حتى لا يعرض نفسه للوقوع في أكل أموال الناس بالباطل. هذه اللقطة لها أحكام نبه عليها المؤلف بقوله ويجب حفظها، هذا أولا، ثانيا تعريفها، ثالثا أن يكون تعريفها في مجامع الناس، رابعا أن يكون التعريف في غير المساجد، وخامسا أن يعرفها حولا كاملا. إذن عليه أن يحفظها كلها، وأن يعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عفاصها، وأن يعرف ما فيها من وعاء ونحو ذلك، ما وضعت فيه من وعاء ونحوه. وبعد ذلك عليه أن يعرفها يعني في مجامع الناس، يقف ويسأل الناس ويقول وجدت كذا وكذا. وتعريفها يجب على الفور، يعني لا يجوز له أن يؤخر التعريف، وجدها اليوم ويبدأ في تعريفها بعد شهرين أو ثلاثة، هذا لا يجوز. يقول الفقهاء يجب تعريفها فورا، وأن يكون التعريف نهارا حيث مظنة وجود الناس واجتماعهم، بأن ينادي بها التعريف، أن ينادي بها في مجامع الناس، في أسواقهم وفي طرقهم التي يسلكونها، وفي مجمعاتهم التي يرتادونها، ينادي فيهم أني وجدت ضالة أو وجدت لقطة، بدون أن يسميها وبدون أن يعرفها. فمن كان فقد شيئا فليأتي إلي، ثم يبدأ في سؤاله، إذا جاءه أحد يبدأ في سؤاله ليتعرف أهو صاحبها أم لا. ويشترط أن يكون التعريف في غير المساجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. التعريف يكون أيضا حولا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بذلك، إذا فعل هذه الأمور كلها فإن جاءه أحد وتعرف على أنه صاحبها أعطاها إياه، وإلا أصبح مالكا لها حكما، قال وتملك بعده حكما، أي يصبح هو المالك لها. وقوله حكما يعني أن الملكية تنتقل إليه بدون فعل شيء منه، كانتقال الإرث من الميت إلى الورثة، كانتقال الإرث من الميت إلى الورثة. من أحكام اللقطة أيضا قوله ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. قبل معرفة وعائها، الوعاء هو الظرف أو الكيس التي وجدت فيه. وقوله عفاصها بكسر العين أي صفة شدها، الحبل الذي ربطت به كيف كان مربوطا، هل هو عقدة أو غير ذلك. وقوله ووكائها، الوكاء ما شدت به، الوكاء ما شدت به. ومعرفة أيضا قدرها كم هي، يعدها وينظر إليها. ومعرفة أيضا جنسها وصفتها التي تتميز بها، وهذا كله يتعرف عليه حتى يستطيع أن يعرف صاحبها ومن فقدها. المسألة الخامسة قوله ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. إذا جاء إنسان وذكر صفاتها التي هي عليه، فعليه أن يدفعها له بدون أن يتهمه، بدون أن يقول له أنت كاذب أو ائتني ببينة أو أنت مظنة الكذب، لا، ما دام أنه يرى أنه قد جاء بصفات التي تدل على صدقه فعليه أن يدفعها إليه. المسألة السادسة قوله ومن أخذ نعله أو غيره وترك، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. إذا فقد الإنسان نعله ووجد نعل أخرى مكانه، أو فقد ثوبه ودخل مثلا في مسبح أو في حمام فخلع ملابسه ثم وجد مكان ثوبه ثوبا آخر، فهل له أن يأخذ هذا الشيء الذي وجده بدل منه؟ قال المؤلف هذا المتروك يعتبر لقطة، يعني تطبق عليه أحكام اللقطة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق باللقيط. في آخر هذا الفصل ذكر أحكام تتعلق باللقيط، فقال رحمه الله تعالى: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. واللقيط عرفه بقوله طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا يعرف أهو رقيق أم حر. نبذ أي طرح في شارع أو في مكان، أو ظل الطريق، وأن يكون ذلك إلى التمييز، أي ما بين ولادته إلى سن التمييز، يعني يكون صغيرا ابن سنة ابن سنتين، وجد في مكان تائها، فهذا يسمى في الشرع لقيطا. من أحكامه قوله رحمه الله: والتقاطه فرض كفاية. التقاطه واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجماعة، فالتقاطه فرض كفاية، لأن في ذلك حماية له وعدم تعريضه للهلكة. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. هذه المسألة الثالثة، إذا التقط فعلى من تكون نفقته؟ قال العلماء: إذا وجد معه شيء ينفق عليه من هذا الشيء، ربما يوجد لقيط ويوجد معه مال، أو يوجد معه شيء بجواره يدل على أنه وضع معه، فإنه ينفق عليه من هذا المال. فإن لم يكن معه شيء، وجد ولا شيء معه، فإنه ينفق عليه من بيت المال. فإن تعذر بيت مال المسلمين، فالمسؤولية تقع على الحاكم وعلى الوالي، عليه أن يسعى لإيجاد نفقة له. فإن تعذر ذلك أو وجد في بلدة لا يهتم فيها الحاكم أو المسؤول بذلك، ينفق عليه من علم حاله، ينفق عليه من علم حاله من المسلمين، سواء الذي أخذه أو من عرف من غيره. وقوله بلا رجوع، أي لا يرجع بعد الإنفاق على أحد من الناس، يعني سينفق عليه الآن، سيطعمه ويشتري له الحليب ويشتري له الملابس، ولا يحق له أن يذهب إلى أي أحد من المسلمين فيقول له: أنا أنفقت على هذا اللقيط وأريد أن تساعدني، أريد أن تعطيني جزءا من هذا الحق. من أحكام اللقيط أيضا قوله: وهو مسلم، أي يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. إذا وجد في بلد إسلامية أو في بلد يكثر فيها المسلمون، فإنه يحكم بإسلامه تغليبا لحال البلد التي فيها، حتى وإن كان قد وجد في بلد فيها بعض الكفار ونحو ذلك. والمعنى أنه إذا وجد في بلد كلها كفار يحكم بكفره، وإذا وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيها كذلك فهو كافر، ويعتبر حينئذ رقيقا، يعتبر رقيقا. من مسائل هذا الباب أيضا قوله: وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إذا جاء إنسان وأقر بأن هذا ابنه، بعد أن بحث جاء إنسان وقال: هذا ابني، فإذا أقر من يمكن كونه منه، إذا جاء إنسان وادعاه وعرف بعد التحري أنه غير متزوج، أو أنه متزوج لكن انفصل عن أهله منذ زمن، أو أنه متزوج وبعيد عن أهله منذ زمن لا يمكن معه أن يكون قد وجد منه هذا الصبي، فإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني ألحق بنسبه، لأن في ذلك مصلحة للرقيق، لأن في ذلك مصلحة للقيط، وهي معرفة نسبه فينسب إليه، سواء كان المدعي رجلا أو امرأة، لكن بشرط أن يكون الإقرار به ممن يمكن كونه أن يلحق به. وكذلك شرط آخر، أن يكون منفردا بدعوته، أما إذا ادعاه جملة من الأشخاص فإنه لا حق لأحد فيه إلا ببينة، لا حق لأحد فيه إلا ببينة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بأحكام اللقطة واللقيط. وفي هذه المحاضرة نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.